وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يقعها زوج غيره. تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟ على مطلقه، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى لا. أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد، بمعنى الوطء. النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد، لا يكون زوجا إلا بعقد. وعلى هذا تنكح بمعنى أي توضع، أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم. واشتراط الوطي معروف من السنة، فهمتم؟ هذا مخرج كلام صحيح. على كل حال، حرم الله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيح. فلو تزوجت زوجا غيره بلا ولي، هل تحل الأول؟ ها يا جماعة، ليش؟ لأن النكاح غير صحيح، وجوده كالعدم. لو تزوجت زوجا آخر ليحلها للأول، ها؟ لا صح، لأن نكاح المحلل حرام باطل، ولا يستفاد به الحل. وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس، وإنسان عنده أناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاري قال فلان أعطني التيس الليلة، الليلة فقط، الليلة أبيه ينزو على هذا الغنم وأرد عليك في الصباح. نكاح المحلل مطابق تماما للتيس، لأنه يستعار تلك الليلة ثم إيش يرد. فهذا حرام، يعني نكاح المحلل حرام، ولا تحل به المرأة لأنه غير صحيح. وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني عندنا ولي وزوج وزوجة، عند الفقهاء عبارة يقولون: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. إذن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. يا حمد، يمكن الزوجة تطلق زوجها؟ لا، أنا أقولكم الآن قاعدة: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. إذا من الذي تعتبر نيته؟ الزوج وحده، لأنه هو اللي يقدر يطلق، يجامع الليل ويطلق الصباح. الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن. وقال بعض العلماء: بل نية الزوجة كنية الزوج، وهي وإن لم تكن بيدها فرقة لكن تستطيع أن تنكد على زوجها، تنكد على زوجها حتى يطلقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي، هل نيته معتبرة؟ هو ربما ينكد على الزوج، لكن نقول حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية قالت ما بالله هذا الزوج، الزوج الأول خلاص ما بي، فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الطلاق، على الفراق. فعندنا الآن ثلاثة: الولي لا شك أن نيته معتبرة، الزوج لا شك أن نيته معتبرة، والزوجة فيها خلاف، والولي لا عبرة بنيته. طيب، إذا لا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويشترط أيضا أن يجامعها، ولهذا قال المؤلف: حتى يطأها زوج غيره. يطأها لجميع. زوج لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيح. قال المؤلف: والمحرمة حتى تحل. تحرم المحرمة حتى تحل. والمحرم المحرم كذلك، وليته ذكره المحرم، لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد المحرمات للمحرمين. نعم، المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة كله. وقول حتى تحل المراد الإحلال الكامل وهو التحلل الثاني، فلا تحل بعد التحلل الأول. خلوكم معنا، فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح لأنها لم تحل بعد، فلا بد من التحلل الأول والثاني، وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى تحل. ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم. فإن قال قائل: هل هو بعد التحلل الأول محرم؟ نعم، قلنا: لا لا، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قلنا هو غير محرم بعد التحلل الأول، ولكن النساء مستثناء، النساء مستثناء، والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. وقيل إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرام، لأن المحرم النساء، وهذا عقد وليس بنساء. فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر ولم يطف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح أنه لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول. ولكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ما هي هينة، احتط لنفسك، لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعد إذن يوسوس لك الشيطان ويقول المرأة حرام ويدخل عليك الشكوك، فأنت ريح نفسك، انتظر. وش باقي عليها؟ تطوف، وإن كانت متمتعة تسعى، وإن كانت موفرة وقارنة وسعى بعد طواف القدوم فليس عليها اصبر. يعني حتى لو عقدت الآن من الداخل، لو عقدت بعد التحلل الأول لا يمكن تدخل، لأن النساء حرام عليك. طيب، المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة مثل المحرمة بالحج. الدليل: المحرم عام بحج أو بعمرة. طيب، فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها أنها حاضر وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها، ما تقولون يا إخواني؟ سبحان الله، امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصرت ورجعت إلى بلدها ثم عقد عليها النكاح، ما حكم العقد؟ ليش؟ لأنها لم تزل على إحرامها، فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح، والتقصير أمره سهل. على كل حال، هذه المرأة يجب أن تذهب وتأتي بكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد. شوف المسائل خطرة. هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحي من الحق. الواجب أن لا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق. الحق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل، أعلي الغسل؟ قال إني أفعله أنا وهذا، يشير إلى عائشة، وأغتسل. مو هذا يستحي منه؟ لكن لماذا لم يستحي؟ لأنه حق. ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قبلة الصائم، وكانت عنده أم سلمة أم الولد، قال كنت قاسل هذه قاسل هذه يعني أمه، كان يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فقال رسول الله أنت لست كأنت، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال إني لا أرجو أن أكون أخشاكم له وأتقاكم له، أو هكذا. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحي من الحق، أن يستحي من الحق الواجب عليه. والحمد لله هذا شيء يشترك فيه الناس. ولما ضحك قوم من الضرقة، تعرفون الضرقة الريح التي لها صوت، قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يضحك أحدكم، على ما يضحك أحدكم مما يفعل، ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلت وحيدا في نفسك تضحك؟ ما سمعنا أحد إذا حصل منه الضرقة وهو خال أن يضحك أبدا، إذا ليس يضحك على غيره. لكن على كل حال الناس يضحكون لأن يعني من سوء أدب إن الإنسان يظهر صوت الضرقة بين الناس، والحمد لله هذا أدب طيب. نحن نقول لا تظهر ولا تضحك، والله أعلم. نعم. لو قال قائل هكذا نقول أنت أعلم أم الله؟ بس الله قال حرم ذلك على المؤمنين. أبي إيه؟ إن؟ إيش؟
الجشاء
إيه؟
أعظم من الضرقة. قيل له لماذا؟ قال الله سلم أمرهم أن لا يضحكوا من الضرقة وأنكر على من تجشى وقال كف
عني. إيه؟ إيه نعم. ما هو صحيح؟ يعني الاستدلال غير صحيح، لأن الذي قال كف عنا جشاءك تجشى بصوت يعني يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن، وبعض الناس يجر الجشاء جرا واضح، فلأجل ذلك نهى. أما الضرطة فلا. لكن طيب أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا الحمد لله، وإذا ضرطوا لم يقل الحمد لله. أين؟ والمعنى
واحد.
المعنى واحد. لذلك نقول إذا تجشيت فلا تحمد، لا تحمد الله، مو مشروع. طيب اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على برء من مرض، فهنا تحمد الله مو علشان الجشاء، علشان البرء. أحيانا يصاب الإنسان بمرض فيما عادته ما يستطيع الجشاء، فيبرأ من ذلك فيتجشى فيحمد الله على برء، هذا لا بأس، حمد على نعمة جديدة لا بأس. نعم.
حكمنا على بطلان النكاح، هل من تفريق بين الزوجين وأن الولد يكون ولد
زنا؟ إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق، وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة، جاء عن شبهة، وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواقع، لأن الشارع له تشوق كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.
أحد الشروط هذه التي حكمنا بطلانها مثل الوليد
إيش؟ لا المعتدة ما فيها خلاف. لا المعتدة ما في خلاف إنه لا يجوز النكاح حتى تتم عدته بنص القرآن، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ وقتها واجبا. ها
الزوجة كانت تحت الزوج لكن عقد عليها بدون ولي فبعد سنوات.
ما هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الآن. وإذا كان إنسان كل ما تذكر مسألة ولو قضى 10 سنين جابها لنا الآن ما نقرأ. نعم أنت
طيب. ولا سيد أمك وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس الحرة نكاح عبد ولدها، فإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في عداد المحرمات إلى أمد، وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة، ونبدأ الآن بذكر أمثلة أخرى. فقال المؤلف: ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر لا ينكح المسلم. الدليل قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: فلا ترجعون إلى الكفار لا هم محل لهم ولا هم يحلون لهم. أما الآية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وأما الثانية فإذا كان قد منع استدامة عقد الكافر فابتداؤه من باب أولى. إذن هذا قياس، هذا المثال للقياس. نعم، لأن الله قال: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار حتى ولو كان زوجة الكافر. فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أول. طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيدها، فلا يصح أن يكون الكافر سيدا للمسلمة أو له عليها سبيل. كذلك أيضا لا ينكح مسلم كافرة. الدليل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة، وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي. لماذا؟ لأنه كافر. ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها كافرة على القول الظاهر. طيب، فيقول: ولو عبدا، يعني كذلك ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوج كافرة، وإنما أشار إلى ذلك لئلا يقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافر. نقول: لأن العلة هو الإسلام، فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرا. قال: إلا حرة كتابية، يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها. فاشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلم. اشترط شرطين: الشرط الأول حرة، والشرط الثاني كتابية. فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة، يعني ولو خاف العنت، ولو كان لا يجوز مهرا، فإنه لا يجوز أن يتزوج كتابية، أن يتزوج أمة. الشرط الثاني أن تكون كتابية، وهي اليهودية والنصرانية، فيجوز المسلم أن يتزوجها. ودليل ذلك قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. المحصنات يعني الحرائق من الذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله، هذا يعبر لله وبيض الله وين رأي ها؟ وتطالع إيش؟ تطالع القراءة كل شيء آخر، لكن شيء آخر في غير الموضوع. طيب انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير بن الله والنصرانية تقول المسيح بن الله، أليس كذلك؟ بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة، مع أنها بذلك مشركة. ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. طيب، فإن كانت تدين بالمسيحية ظاهرا وهي لا تصلي، يعني لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني، لكنها هويتها نصرانية، قلنا هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرط في شيء من أركان الإسلام، لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم. طيب، قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة، إيش؟ لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. انتبه، كذلك لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة، حر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنت وعدم القدرة على طول الحرة، أي على مهرها، يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة، إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن لا ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح. فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة. أفهمتم؟ طيب، ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة. ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفصح به رحمه الله في قوله أمة مسلمة. واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة، أن يعجز عن ثمن الأمة. فصارت الشروط أربعة: أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك، والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة لا من أهل الكتاب، والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة. طيب، لننظر. أما الشراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن هذا الشرط صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات. الشرط الثاني المشقة لترك التزوج لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن الشرط الثاني صحيح ولا صحيح؟ صحيح. الشرط الثالث أن يعجز عن طول الحرة، أي عن ثمنه، عن مهرها، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن الشرط صحيح أو لا؟ صحيح. الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتري أمة وجامعها بملك اليمين واستمتع بها في الخدمة بملك اليمين، فلا حاجة أن تتزوج أمة. وأولادك إذا اشتريت أمة وجمعتها يكونون أحرار، فلهذا نشترط أن يعجز عن ثمن الأمة. لننظر هل دل القرآن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك، لأن الله ذكر من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، بس شرط، ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمل. وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة. ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها دون أن يشتريها؟ انتبهوا تأملوا المثال، هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوجها؟ ابن داود دعنا من هذا ما وصل إليه، هل يجوز أو نقول اكتفي بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام. رجل عنده 5000 ريال، مهر الحرة 10000، إذن هو عاجز عن إيش؟ مهر الحرة. لكن 5000 ريال تأتي له بأمة، هل يجوز أن يتزوج الأمة؟ لا، على قول أنه يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز أن يتزوج أمة، لأنه يستطيع أن يشتري ب5000 أمة يطأها ويستمتع بها. طيب، وعلى القول الراجح يجوز. طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادر على طول الحرة، لأن طول الحرة 10000 وثمن الأمة 5000. لا، هذه 5000 لو تزوج بها أمة، تزوجها ولو اشترى أمة كفته، فهل يقدم الشراء أو يقدم الزواج؟ الشراء. في هذا الحال يقدم الشراء، إذا كانت في أمة معينة وقيل له أنت اشتريها ب5000 وتكون ملكا، قال لا، أنا أريد أن أتزوج ب5000، أتزوجها ب5000 ولا تكون ملكا لي. نقول لا يصح ذلك. فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على ثمن الحرة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار، هل يجوز أم لا؟ نعم، ظاهر القرآن أنه لا يجوز، لأن الله أطلق. وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز، بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه. كيف يرق نصفه؟ يعني يصير على جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن أولاده يكونون أرقى، لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيده. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله، نعم، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، قال إذا اشترط حرية الأولاد فلا بأس. ولكننا نقول عفى الله عنك يا شيخ الإسلام. كل شيء كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده. ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمه، حتى عند الناس إذا تزوج أمه صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان، نعم فيه معرة وعيب. والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. فهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط، حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار فإنه لا يصح. طيب، ولا ينكح عبد سيدته، ولا ينكح عبد سيدته، الدليل هي ما هي بتزوج، حتى بنت الناس ما يقدر تدلك حتى تعقد عليها، لكن يريد أن يعقد عليها. هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها ما دامت سيدته، لكن لا يحل له أن يخلو بها. فهل يجوز أن يتزوجها؟ إذا قال الله المرأة هذه السيدة سيدة الشابة وجميلة، نعم حركة طيبة دينة، والرجل هذا أيضا العبد عالم كبير فاضل، قال أريد أن أتزوج سيدي، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول قال المؤلف إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلك. الدليل على هذا إجماع العلماء، أجمع العلماء على أن العبد لا يملك سيد، لا يتزوج سيده، العبد لا ينكح سيدته، أجمع العلماء على هذا. والمعنى أيضا يقتضيه، لأنه إذا تزوجها صار سيدا لها وهي سيدة له، فيتعارض المقصودان. تأمره هي باعتبار أنها مالكة، تقول يا عبد جب كذا وكذا، وهو يقول يا زوجة لا سمع ولا طاعة، ثم يحصل نزاع بينهما دائما. فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك، أي أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أن ينكر إيش سيدته. أما كونها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك، ولهذا قلنا تكشف له، ولكن لا يجوز أن يخلو بها أو يسافر بها لأنها ليس محرم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، سبحان الله، لا يجوز أن ينكح السيد أمته، نعم لا يجوز، لأن الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان، لأن قسيم الشيء مباين له. هذا دليل من القرآن. دليل أيضا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة، فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استباحته بعقد النكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى، بأن نقول السيد أنت الآن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ أن يستمتع بها، نقول استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح، ولا يرد الأضعف على الأقوى. طيب انتهى الوقت، يلا عبد الله.
بالنسبه
ينفتن بها. المهم يفتتن بها. هداك الله يا عبد الله وهدى اخواني. قررنا في هذا المجلس الان ان الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يوصل اليه ولا لا. وكل مباح، مو هذه المساله، كل مباح قد يكون حراما او واجبا. ارايت البيع حلال ولا حرام؟ طيب لو ان احدا باع على شخص سلاحا في فتنه ايش يكون؟ يكون حرام. طيب ولو ان انسانا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء واجبا. هذه يا اخوان قاعده فهموها، ان المباح في الواقع هو مباح في الاصل، وقد يعتريه ما يجعله واجبا لغيره او حراما لغيره. فإذا قلنا بجواز كشف السيدة وجهها لعبدها وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة، ماذا يكون هذا المباح؟ يكون حرام. هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها. وذكرنا أيضا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول حرم الوصول. نعم. نعم.
هل على هذا الدليل الخدمة؟ نقول
لا، لعل قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة عام، العنة هذا عام، سواء عنة العزوبة أو عنة الخدمة.
ما يمكن أن تخدم دون زواج؟
كيف؟
ما يمكن أن تخدمه دون نكاح؟ ليس أجرا تعمل عنده
إذا صارت هوية بالبيت، ترتب لها هذا خلوة، والشيطان زين الشر للإنسان. تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية، ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأشد تقدم وأكثر تقدما في السن تحرك الشهوة، أليس كذلك؟ نعم.
بلى بلى
بلى. الشيخ الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز
عن سماع. نعم.
إن قلت يتضح بالمثال ولا ظهر مثال.
لا يظهر مثال إذا كان يريد أمة معينة. يعني هو الآن أن تعرف الأمة، مهم عنها الأمة كل مرأة سوداء، الأمة المملوكة. ويوجد مثلا في لما غزا المسلمون الأتراك وغيره، يوجد في نساء الأتراك من الإماء من هي أجمل من الحرة بكثير. فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال أنا أبيعك إياها ب5000، ولو أمهرها لأمهرها 5000. ماذا نقول في هذه الحالة؟
اشتريها
ولا تزوجها. أنت إذا اشتريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة. واضح؟
واضح. بس هو ما يشتغل أن يجزعها، هو
الأم. أي لكن يقول أنا لا أريد الأمة، يعني قلنا له تزوج أمة، لا أريد، أنا لا أريد أشتري أمة، لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمنها. نعم. متى إيش؟ نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء والأم في شيء والأخبث في شيء، نعم، والأطيب في شيء. إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقى لسيدها ولو كانوا من حر. وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق. فهمت؟ الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقة إذا كانت الأم رقيقة. لأن الله أباح هذا وحرم هذا، أمر بهذا وحرم هذا. لا، دينا يكره دينا، لكن يحبها محبة تمتع. ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصا لله وبين أن يحب امرأته لأنه امرأته. يجد الفرق بين حبين المحبتين، فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم. محجوب. إذا كان العبد رجلا عالما فاهما عاقلا شجاعا كريما، لا العلة هو تصادم السيادة كما ذكرت، والإجماع هو الدليل. انتهى الوقت. بين ايش؟ محللة. لا محللة صح. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحرمات إلى أمد ما ذكره في قوله وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. طيب، الحر له أن يتزوج أمة أبيه. مثاله زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله، فأراد عبد الله أن يتزوج أمة أبيه، نقول لا بأس بذلك، لأنها ليست ملكا له أي للولد، وليس له فيها شبهة ملك. ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق. ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمت شروط جواز نكاح الأمة، وهي أن يخاف المشقة وأن لا يجد ثمن حرة، ما حرة ولا ثمن أمة على رأي المؤلف، وأن تكون مسلمة. طيب، دون أمة ابنه أي لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه. مثال ذلك نفس المثال، نقول رجل له أمة فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة، فإنه لا يحل له أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأن له فيها شبهة ملك، شبهة ملك. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك. وفرق بين أن نقول لك التملك وبين أن نقول لك ملك، لأن إذا قلنا ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا تملك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملك. فأيهما المراد، أن له الملك أو التملك؟ الثاني، له التملك. وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك. فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوج الابن أمة أبيه أو الأب أمة ابنه. أما الأول فصحيح أن للابن أن يتزوج أمة أبيه. ثم قال رحمه الله: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. ليس للحرة نكاح عبد ولدها. والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق. امرأة حرة لها ابن، وابنها له عبد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟ يقول لا، لا يصح أن يتزوج. وهذا أيضا قول ضعيف. والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها.